يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن الكلية الرابعة من كليات الشريعة وهي المحافظة على المال، وفي هذه الحلقة نتحدث عن مسألة مهمة متعلقة أيضا بالمال وهي الكسب الطيب والكسب الخبيث، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا الله يسلمك. حياكم الله
شيخنا. ما كل الكسب الطيب والكسب الخبيث، هل هي مرادفة لكلمة الكسب الحلال والكسب الحرام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فجوابا على سؤالك، نعم، الكسب الطيب هو الكسب المباح والكسب الحلال، وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والكسب الخبيث هو الكسب المحرم، وتختلف درجات التحريم من نوع إلى آخر على قوة النص أو الدليل الوارد في تحريم هذا المكسب.
نعم. إذا وردت بعض المهن الوضيعة يقال هذا كسب خبيث، أو هل مقصود به الحرمة؟
هو الخبيث يطلق على معاني، يعني مفردة الخبيث في الشرع تطلق على معاني، تطلق على التحريم وتطلق على الرداءة، مثل قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره.
نعم.
الخبيث هنا المقصود فيه الحرام، وعلى أحد الأقوال، ويطلق ويراد به الرديء، الرديء مثل قول الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، يعني رديء. والدليل على أنه رديء ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى الحجام ربع دينار.
هذا يدل أن كلمة خبيث لا تعني الحرمة.
نعم. ولذلك لا بد من معرفة اللفظة من خلال سياقها وسباقها، ومن خلال يعني دراسة النص بمجمله، وأيضا بما يحتفه من قراء تشير إلى معنى هذه اللفظة، وأيضا يعني يأتي بمعنى الطيب والخبيث، كما قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات يعني والخبائث يكون معناها الحرام
والحرام،
الحلال والحرام، وغير ذلك مما يعني يتعارف عليه أهل العلم.
نعم. طيب شيخنا، هل وجهت الشريعة إلى أنواع معينة من المكاسب؟
نحن حينما نتكلم على مقصد الشريعة من حفظ المال، لابد أن نعلم بأن المحافظة على المال هذه تكون من خلال بذل الوسائل المعينة على كسب الحلال. فالمحافظة على المال بهذه الصورة التي جاءت بها الشريعة هي فيها أيضا دعوة إلى المحافظة، إلى بذل الوسائل التي تبقي هذا المال وتنميه، وأيضا تجعل الإنسان في الطريق الصحيح في اكتسابه، لأن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا إذا كان على الشخص إنفاق واجب فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان على الشخص إنفاق مباح أو إنفاق مسنون فالوسيلة إليه مسنونة، وبهذه الطريقة. ولذلك لا بد من معرفة هذا الأمر، وأن الشريعة حينما دعت إلى المحافظة على المال لا يعني حمايته مثلا من هلاكه أو من إتلافه فقط، بل هي دعت إلى تنميته وتكثيره، وأيضا البحث عن أسبابه، أو عن البحث عن حله ببذل أسبابه.
نعم.
ببذل الأسباب التي توصل الإنسان إلى اكتساب هذا المال. والأصل أن الله جل وعلا أباح لنا جميع ما في الأرض من الطيبات، يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكم هنا يقول أهل العلم بأن لام الاختصاص يعني خاص لكم، القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة، وهذه قاعدة الجمهور. ولذلك الإنسان يعمل ما شاء في هذه الدنيا إلا إذا جاء نص يمنعه من عمل معين، لأن هذا النص من عزيز حكيم أدرى بما يصلح الإنسان، فيمنعه من مثلا اكتساب نوع من الأنواع المحرمة مثلا، أو أنه يسير في طريق محرم لأن فيه يعني مضر عليه، أو فيه تلطيخ لهذا المال بشيء من المحرمات. ولأجل هذا لا بد أن نعرف أن الأصل في الأشياء الإباحة، والإنسان يعمل ما شاء. يقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض في التجارة، أو العمل في الزراعة، أو العمل في البحر من حيث استخراج ما في البحر من كنوز استودع الله جل وعلا فيها هذا البحر، كل هذا مشروع لله الحمد. أيضا ما يتعلق بأشياء التحويلية، وهذا نوع من أنواع الاكتساب الذي فيه في الحقيقة المحافظة على المال، وهذا يعني ملحظ يخفى على كثير من الناس من جهة ربطه بمقاصد الشريعة. الشريعة حينما دعت إلى المحافظة على المال، دعت أول ما دعت إلى اكتساب هذا المال ابتداء، ثم بعد ذلك المحافظة عليه.
لا يمكن المحافظة على المال إلا بعد أن يكتسب.
هذا الاكتساب دعوة عامة لأفراد المسلمين بالعموم، وفتحت كل المجالات وكل السبل والطرق لاكتساب هذا المال، وضيقت في جوانب أو نهت في جوانب ضيقة جدا. ولهذا لا بد أن يعلم بأن اكتساب المال الأصل فيه الحل والإباحة، وأن طرق هذا الكسب كثيرة جدا. لو تأملنا في نصوص الشريعة نجد بأن طرق الكسب كثيرة،
دائرة التحريم ضيقة
ضيقة جدا. وللأسف الشديد أن بعض الناس يأتي إلى هذه الدائرة الضيقة ويحاول
ويدع كل هذا الحلال،
نعم، ويحاول أن يمطها كما يقولون، يوسعها في أن الشريعة تمنع اكتساب هذه الأشياء. وإذا تأملت في الأشياء التي منعتها الشريعة تجدها يعني فيها مفاسد إما محضة وإما مفاسد راجحة. وهذه المفاسد إما أنها تعود بالضرر على ذات المكتسب، وإما أن تعود بالضرر على مجموع الأمة،
نعم،
على مجموع الأمة، نعم. ولذلك منعت الشريعة. ولا يمكننا أبدا حصر يعني المكاسب الطيبة، لأن الأصل هو الإباحة فيها، الأصل الإباحة في هذه المكاسب في هذه الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق واعتمل واشتغل راعيا لعقبة بن أبي معيط على قراريط، وأيضا كان يتاجر تاجر مع خديجة رضي الله عنها قبل اقترانه بها، وكان يدخل السوق كثيرا عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن, 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 أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن طرق الكسب لا يمكن، لا يمكن حصرها إلا إذا جئنا فسئلنا مثلا كيف يكتسب الإنسان. ممكن أن نقول بأن الكسب بهذا النوع على حسب مثلا ما يصح للإنسان، مثل توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي جاء يسأله، فوجد فيه القدرة والكفاية على العمل، وأنه شاب قوي يمتلك القدرة على أن يعتمل، فوجهه. فأحيانا يحتاج يعني من بيده الأمر، أو يحتاج من هو مقتدى به ومتبع أن يوجه، يقول اعمل العمل الفلاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا عندك في البيت؟ فذكر حلسا وقصعة فباعهما بدرهمين، واشترى بدرهم لأهله طعاما وبالآخر فأسا وحبلا، ثم أمره بأن يحتطب من هذا الجبل. فناسب حاله أن يحتطب من هذا الجبل، فجاء بعد أيام وقد اغتنى ولذلك حقيقة من الأمور الدقيقة في هذه المسألة أن الناس يحتاجون إلى توجيه، إلى توجيه
بحسب مواهبه وقدراته.
نعم، يعني الآن لما تقول للناس مثلا، تذكر قاعدة عامة، تقول والله الأصل في الأشياء الحلوة والإباحة وكذا وكذا، هذا لا يصلح من الناحية العملية مع الناس، لكن يصلح من باب التنظير للشريعة، وأن الشريعة أباحت وأحلت. ولذلك أذكر في هذا السياق أن رجلا أتاني يستجدي ويستعطي ويسأل، فنظرت فيه فإذا رجل يعني في الأربعين صحيح وعنده قدرة، ولا ليس فيه يعني عاهة معينة أو شيء، فدللته على عمل يعني اقتداء بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له اعمل الشغل الفلاني، وفعلا غاب فترة طويلة ثم جاء وإذا به يعني يثني على الله ويحمد الله جل وعلا على ما من عليه، وتفضل وأنه الآن أصبح لا يحتاج إلى أن يسأل الناس. فنحن الآن أغلب شباب المسلمين يحتاجون إلى توجيه،
نعم،
لأن اسمح لي على هذه الكلمة، الغالب الآن من شباب المسلمين أن العمل عندهم يكمن في قضية الوظيفة، ويريد فوق رأسه مكيف يبرد عليه
ومكتب مريح،
ويعتقد أن العمل أن الكسب في هذا فقط، ولا يعني يتصور بعض الناس بأن المكاسب الأخرى التي يبذلون فيها أرق جبينهم ويعملون بكد يمينهم قد تدر عليهم أرباحا أضعاف مضاعفة من الوظيفة هذه التي يريد فيها مكتبا مريحا، خاصة وأن عمل اليد على وجه التحديد يعني الكسب في الغالب يكون من حلال ممحوظ لأنه اشتغل بيده، بينما العمل المكتبي قد يعني يماطل في عمل الأشياء المكلف بها، قد يغيب، قد يتأخر، قد يصرف أغلب الوقت في قراءة الجرائد، هذه قديم الجرائد، الآن عندنا الإنترنت، عندنا الموبايلات هذه وعندنا الأجهزة، ممكن يصرف أغلب الوقت في ويعني الاطلاع عليها والدخول إليها كما هو الحاصل الآن. يعني قضية الجرائد أصبحت مثل ما يقولون موضة قديمة، قديما كان يلام الموظف حينما يفتح جريدة،
نعم.
الآن وللأسف قد
الآن جرائد أكبر وصفحات أكثر،
حتى المسؤول أو المراقب لما يأتي الرجل على الشاشة ما يدري ويشتغل ولا يشتغل للعمل،
هي نفس الآلة التي يضيع الوقت بها هو التي يشتغل صحيح. بها،
ولذلك نحن نقول بأن العمل الكسب مجالات وشتى، لكن على أهل الاختصاص أن ينزلوا إلى الواقع وأن يقولوا للناس اعمل يا فلان كذا، اعمل يا فلان كذا. طبعا هذه يمكن حينما يشاهدنا بعض يعني من له عناية بهذا يقول هذا أيضا ضرب من التنظير والمثالية، لكن لابد حقيقة أن ننزل إلى واقع الناس، يعني من خلال مثلا إلزام مؤسسات العمل المهني أو التدريب المهني بأن يعطوا تخصصات، وأن يعني لا تكون المسألة عشوائية بحيث أن كل من أتى قيل له أدخل في هذا المجال من دون فحص ومن دون مثلا معرفة الرغبات ومن دون معرفة طبيعة التوجه عند هذا الشاب. لا يلزم بالضرورة أيضا أن من تخرج من معهد تدريب مهني أنه يقول والله أنا مثلا فني تكييف ولا فني اتصالات ولا فني كذا خلاص أنا هذه شغلتي، قد لا ينجح فيها ولا ويرشد إلى دخول السوق. صحيح. هذه شريعة، هذه شريعة، وهذا ديننا، هذه النماذج التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. كان من يبدأ في مجال يشجعه ويثني عليه ويزوره، كان من لا يمتلك مهنة أو حرفة كان يدله على شيء يناسب حاله، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي هذه الجوانب كلها. وهذا لا شك أن يدخل في الأعمال الطيبة، لكن يبقى قضية أيها أفضل من المكاسب، يعني ما هو المكسب الطيب،
يعني لا شك أنه درجات،
هو الشريعة تتطلع إلى أفضل المكاسب، يعني الشريعة تدعو الإنسان إلى أن يتحصل على أفضل المكاسب. أفضل
كلمة أفضل المكاسب لا تعني كما يفهم كثير من الناس أعلى الرواتب أو رأس الهرم دائما الإدارة العليا،
لا
هذا كما يفهمها أفضل المكاسب،
لا ليس بهذه الصورة. ولذلك مثلا نجد العلماء لما بحثوا هذه القضية نجد اختلاف كبير وواسع بينهم من خلال جمعهم للنصوص الواردة في قضية المكاسب. فتجد مثلا من أهل العلم قالوا أفضل المكاسب الزراعة، قالوا لأن الأحاديث الواردة في فضل الزراعة والعناية بها وأن النفع المتعدي والأجر المترتب، ما أكل طير ولا بهيمة إلا وأجر الإنسان، يرون بأن هذا من أفضل المكاسب. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن أفضل المكاسب التجارة، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث عمل بالتجارة، وأيضا بقول الله جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قال ابن عباس هو التجارة، الضرب في الأرض هو التجارة، وذكروا على هذا نصوص، وأيضا استدلوا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الصحابة الذين كانوا يتاجرون، يعني عملهم التجارة، كأبي بكر مثلا وعمر كان تاجرا يعني مشهورا في الجاهلية وفي الإسلام أيضا اعتمل في التجارة، كذلك عثمان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، جمع من الصحابة، وحصل الإسلام من ورائهم نفعا عظيما كما لا يخفى.
نعم.
فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن أفضل المكاسب الصناعة، وذكروا أيضا على هذا نصوص، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وبينوا بأن الصناعة فيها تطوير وفيها تقدم وفيها تنمية.
نعم.
وفيها أشياء من هذا القبيل. أنا لا أريد في الحقيقة أن أتحدث عن القول الراجح في هذه المسألة بقدر ما أشير إلى أن العلماء أيضا حثوا على قضية أن المسلم ينبغي أن يترقى في قضية أفضل المكاسب، وأن يحصل على أفضل مكسب، هذا المكسب يعود عليه وعلى أهله بالنفع، وأيضا يكون في محيط يعني أو في عمل يكون نفعه متعدي.
نعم.
لا يكون نفعه قاصر على ذاته.
طيب يا شيخنا، ألا يمكن أن نقول أن أفضل مكسب لهذا الإنسان تحديدا هو كذا، بينما يكون أفضل مكسب بالنسبة لغيره كذا، كل بحسب موهبته، لأن الإنسان إذا اشتغل بما يحب، بما يبدع فيه، بما يتناسب مع طبيعته، سيبدع أكثر، سينتج أكثر، سيخدم الأمة أكثر، وفي نفس الوقت يعني يترقى في هذا المجال أكثر وأكثر. وبالتالي يعني لو أبو بكر وعمر خدما الأمة بالتجارة،
نعم،
وغيرهما خدمها بالزراعة، وغيره خدمها، كلهم بحسب تخصصه.
هو لابد أن نعلم بأن الشريعة تدعو إلى التخصص، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى هذه التخصصات حتى في الجوانب الشرعية، فكيف بالأمور الدنيوية. ولذلك هذه القضية إذا أردنا أن نرجح أو أن نذكر القول الراجح، لابد من معرفة بأن هذا يخضع للأعراف ويخضع للزمان والمكان.
نعم.
فأحيانا حرفة في بلد تكون فاضلة، وفي بلد آخر تكون يعني دون ذلك.
صحيح.
وأيضا تغير العرف، يعني قد يكون المكان له دور كبير في معرفة فضل هذه الحرفة، وفي مكان آخر قد يكون غير ذلك.
والتنوعات الفردية بين أفراد،
نعم،
تجد شخص عقليته تجارية، والثاني له عقلية صناعية، والثالث له مهارات يدوية، سبحان الله.
صحيح.
نعم.
لكن الآن في بعض البلاد الإسلامية، الجزار حرفته راقية وعالية، وكل يخطب ود هذا الجزار.
نعم.
لكن في منطقة الخليج مثلا محل نظر عند الناس.
نعم.
عندك مثلا يعني الحجام يعني في بعض البلدان الآن له قيمة.
نعم.
حتى أنه يعني علية القوم يستدعون الحجام ويغدقون عليه المبالغ، لكن في بعض البلاد محل نظر يعني إلى الآن.
نعم.
يعني عندك مثلا حرة كثيرة جدا، عندك السباك الآن، يعني في بعض البلاد الآن السباك يعني له قيمة، لأن الحاجة إليه قوية، ولذلك النفع والمكسب الذي يدر عليه شيء مش طبيعي.
نعم.
لكن في بعض البلاد يرون
أنه وضيعة
وتترتب عليها آثار، يعني ليست القضية قضية الوضاعة فيها، أيضا هناك ذيول لهذه المهنة، بحيث لا يزوج ولا يعني يعطى قيم ولا كذا، هذا بحسب الأعراف. ولذلك من الفقه أن تدرس القضية بمثل هذا السياق.
نعم.
أن تعرف الزمان والمكان وأيضا الحال،
حاجة الأمة إلى هذا التخصص.
نعم. هل تعلم بأن من الفقهاء من حكم على حرفة الطبيب قديما بالوضاعة؟ قالوا بأن حرفة الطبيب وضيع قديما، قالوا لأنه يباشر كشف العورات، وأيضا
والنجاسات من
والنجاسات
الدم وغيرها،
وأيضا عندك مثلا يعني يورثه قسوة من جهة إجراء العمليات، يشق البطن ويكسر العظم ويفعل، وأيضا رؤية الدماء والمخالطة بهذه الصورة، فعللوا هذه الآن أصبحت حرفة الطبيب من أشرف الحرف، من أشرف المهن.
نعم.
لذلك لا يمكن يتصور أحد، لو حدثت أحد وقلت له بأن حرفة الطبيب وضيع، لسخر منك. لكن قديما كان عندهم هذا الاعتبار لوجود أيضا حرف أخرى جيدة، لكن الآن مثلا حرفة الطبيب من أفضل الحرف.
نعم.
والطب الآن أنواع أيضا، يعني حتى الطب في ذاته يتفاوت الفضل والرتب بين الأطباء على حسب التخصصات.
نعم. طيب شيخنا، في موضوع نحن تحدثنا عن أن يكون المال دولة بين مجموعة من الناس وخطر هذا الأمر، هل توجه الناس إلى مهن معينة والعناية بها وإهمال مهن كثيرة يساهم في تدويل المال؟
نعم، إذا 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 يعني اتفق الناس أو أجمعوا على الشغل على العمل بنوع من أنواع الحرف أو المهن، لا شك أن هذا سيفضي إلى فراغ كبير في السوق وإلى تأزم أوضاع الناس، خاصة حاجتهم إلى الأشياء ما يسمى بالاستهلاكية.
نعم.
أو الأشياء التي يحتاجونها كل وقت. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بين بأن طبعا لما تحدث على قاعدة بأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وذكر بأنه لو حصل فراغ في الأمة، طبعا فحوى الكلام، لو حصل فراغ في الأمة وتعطل الجهاد، قال يلزم ولي الأمر أن يكلف طائفة من الناس بتعلم صناعة من الصناعات. فمثلا لو يعني خلت الأمة من الأطباء والناس بأمس الحاجة إلى الطب، يقوم ولي الأمر فيلزم جماعة بدراسة الطب. لو مثلا خلت الأمة من الخبازين مثلا، والناس يحتاجون إلى الخبز، ألزم طائفة من الناس إلزام ويجب عليهم طاعته في هذا بأن يقوموا فيعملوا بهذه المنحة حتى يسدوا حاجة الأمة إلى مثل هذه القضية. ولذلك الآن مثلا الفترة الأخيرة لما شاعت الشركات المساهمة هذه وانصرف الناس في الحقيقة، يعني أنت الآن تجد الخباز والحداد والنجار والخياط الجميع كلهم انشغلوا بقضية الأسهم وانشغلوا بقضية المساهمات، حتى أثر على
مهنهم
وأعمالهم، بل وصل الحال ببعض المعلمين مثلا إلى ترك يعني التعليم، تركوا التعليم
قدم
كليا،
استقالته أخذ نهاية الخدمة.
نعم. قدم يعني استقالته أو أنه فرط في العمل بحيث أنه يحضر معه الجهاز
ويتابع الأسهم
ثم يتابع ويترك الطلاب هكذا، وهذه حالات يعني ليست من الخيال، هذه واقع. بل بعض الناس وللأسف ترك الجماعة، أصبح يضع الجهاز أمامه ويصلي عليه وينظر إلى حركة الأسهم صعودا ونزولا. فهذا طبعا لا شك أنه هي كلها تبدأ، هي أصلا لعبة أو قضية يعني مساهمات في الهواء. أغلب هذه الشركات كما حصل لأن حصلت أزمة وخسائر سببها لأن هناك يعني تجارة ليس لها رصيد من الواقع، مش معروف الأشياء التي يعمل فيها، وإنما هي مساهمات
افتراضية.
فالمقصود بأن أثرت الحقيقة على عطلت الناس. لو أنها نجحت العملية هذه واستمر الناس مثل هذه الصورة، ممكن أن الخباز يهجر مخبزه والحداد يهجر محددته والنجار كذلك وهؤلاء كلهم، وذلك يقولون بعض العقلاء
أو لا يبقى في العمل في هذه المجالات إلا من لا خلق له أصلا من الجودة ومن الإتقان.
صحيح. وذلك يقولون بعض العقلاء الذي له دراية بقضية المساهمات هذه، يقول لما وقف ينتظر أمام المصرف فوجد أظن قال الإسكافي الحذاء فمستعجلا، فقال إلى أين؟ فقال حتى يفتح البنك. قال يعني قال سيفتح البنك، فقال يعني لماذا؟ وش يعني ما علاقتك أنت؟ قال أنا مساهم في شركة. فعلم بأن دخول هذا النوع من الناس سيضر
بالمجتمع
عموما، وأيضا سيؤثر حتى في قضية يعني الشركات هذه. ولذلك يقولون بأنه انسحب لأنه علم خطورة الأمر. المقصود بأن الأصل في الأشياء هذه الحل والإباحة وطرق المكاسب الطيبة كثيرة، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمر جل وعلا بالضرب في الأرض وأمر بالمكاسب الطيبة وحث عليها، وهذه تتفاوت كما ذكرنا حسب الزمان والمكان، كلها تعود في النهاية حينما نذكر هذا إلى مقصود الشرع من المحافظة على هذا المال. فأنت لا يمكن أن تحافظ على المال إلا ببذل أسبابه ووسائله.
نعم. طيب شيخنا السؤال الأخير في هذه الحلقة، ذكرت مسألة الوظائف الثابتة التي يتقاضى عليها الإنسان راتبا ثابتا، وهذا ما يميل إليه كثير من الناس باعتبار أنه يشعره بالأمان،
صحيح.
حتى تجده يبتعد عن العمل الحر أو أنه يفتح شركة أو يفتح حرفة أو كذا، بحجة أنه هذا يشعره بالأمان، راتب ثابت سواء وظيفة حكومية أو غير حكومية. ما خطر ذلك على النشاط المالي في الأمة؟
هو لا شك هذه من نعم،
علما أن الاقتصادات الكبيرة تقوم أكثر على العمل الخاص أكثر من العمل الحكومي.
صحيح. أول هذه من نعم الله جل وعلا أن يكون هناك يعني رافد للإنسان يأتيه رزقه بهذه الطريقة، وطبعا هذا يرجع إلى إخلاصه وإحسانه للعمل. لكن هذا إذا شاع في الأمة بحيث أن الأمة كلها ستشتغل بهذه الطريقة، هذا لا شك أنه سيضر بالاقتصاد، سيضر، سيكون أيضا المال محصورا بمثل هذه الطريقة. ولا يمكن أبدا أن يعني تدفع الأمة بعجلة الاقتصاد إلى 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 الشيء المنشود والمطلوب، ولا يمكن أبدا أن ترتقي الأمة بمثل هذه الصورة. ولذلك الآن تجد مثلا بأن الموظفين في الدول قليلين بالنسبة للتجار وبالنسبة لمن يعمل في السوق، وهذا الوضع الطبيعي. يعني الأصل أن الناس في السوق، الناس في السوق، هذا هو الأصل. لكن لما بدأت الدول هذه تأخذ وضعها الطبيعي احتاجت إلى وزارات وإلى جهات وكذا، فلا بد من وجود موظفين يديرون هذه العملية. لكن اعتقاد بأن الناس لابد كلهم أن يكونوا موظفين إداريين وأن يكونوا على مكاتب، هذا اعتقاد حقيقة يتنافى مع العقل ومع الشرع ومع الواقع. يعني ما يمكن أبدا أن الناس كلها تكون موظف. يعني حتى الدول هذه لها طاقة استيعابية لقضية الموظفين، فلا بد من معرفة بأن السوق أحوج إلى الناس من قضية العمل الإداري، لأن أحيانا العمل الإداري يديره شخص واحد، خاصة مع التقنيات الحديثة الآن اللي ممكن أنها يعني تحاول من خلال الأجهزة وكذا الموجود الآن في الإدارات والوزارات أن تقلل عدد العاملين، لأن العمل القديم الذي يقوم به عشرة الآن يقوم به واحد. حتى الآن في التحمير والتنزيل، قديما كان مجموعة من العمال 20-30 في مستودع، الآن 2 فقط من خلال الرافعات من خلال كذا
والإشراف على الآلات.
فمقصود بأن السوق هو الأصل،
صحيح.
والمال لا يمكن أبدا أن يكون نافعا مؤثرا إلا حينما ينزل الناس إلى السوق.
طيب الشيخ بارك الله فيكم، يبدو أن الوقت لم يسعفنا إلا للحديث عن الكسب الطيب فقط، الكسب الخبيث نرجعه إن شاء الله إلى الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله،
وجزاكم الله خيرا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم